حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى تناول أن اليمين تعرف بطرق يعرف المدلول منها. فأول طريق لمعرفة المراد من اليمين هو النية، نية الحالف. فنية الحالف هي أول ما يفسر به يمينه، لأن اليمين قلنا إن اليمين يرجع إليها في لزوم الكفارة وتناول الحنث بكونها منعقدة في قلبه، فيرجع أيضا إليها في تفسير المدلول المراد منها. فإن لم توجد نية فإن الحنابلة والمالكية رحمهم الله تعالى قد رأوا أنه يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، وهو الذي يسمى في مذهب الإمام مالك بساط اليمين، بساط اليمين. فإن لم يوجد سبب لليمين فإنه يعمل بالتعيين، إذا عين شيئا فإنه لزمه حكم اليمين، ولو كان هذا المعين قد تغيرت أحواله، لأنه قد عينه فتقرر التحاق الحكم به ولو تغير. فإن لم توجد نية ولا سبب ولا تعيين عملنا بمدلول اللفظ، وأول مدلول اللفظ نعمل به هو الشرعي. فإن لم يوجد مدلول شرعي فإنه يحمل على العرف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها العرف. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن اللفظ العرف جعل اللفظ هو المراد. الآن الناس إذا قالوا وطئ الرجل امرأته، الوطئ في اللغة هو أن يضع قدمه عليها، لكن تعارف الناس على أن الوطئ يطلق ويراد به الجماع، فنحملها على المعنى العرفي ونترك المعنى اللغوي الأصلي. يقول: فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، مع نص كلمة وطأ تطلق على وضع القدم، أو لا يطأ، أو لا يضع قدمه في دار فلان. هذا الآن رجل حلف قال: والله ما أحط رجلي في بيت فلان. طيب، إذا جاء أحد حمله بعربية وأدخله في المنزل بحيث لا يضع قدمه في بيت هذا الرجل، يحنث ولا لا؟ لأن العرف هنا إذا قال ما أطأ أو ما أضع رجلي في بيت فلان، ما أحط رجلي في بيت فلان، مقصوده أنه لا يدخل، وليس مقصوده دلالة اللفظ اللغوية التي هي وضع الرجل فعلا في بيت فلان. قال: أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. ما يجي واحد يقول له: طيب البس نعال وأدخل بنعالك، فأنت لا تطأ بقدمك. يقول لها: العرف جعلنا نحمل اللفظ على الدخول. قال: أو لا يدخل بيتا، إذا قال والله ما أدخل بيت، طبعا هنا ما في نية، وإلا يمكن يقول والله ما أدخل بيت قصده أنه يسكن في بيت شعر، قصده يسكن في خيمة، إذا هذا قصده واضح، لكن ما عنده قصد. فنقول كلمة بيت تشمل بيت الشعر وبيت المدر وبيت المسلح، كل هذه البيوت تسمى بيت، فإذا قلت لا أدخل بيت لا تدخل أي منها وإلا حنثت. قال: أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد، المسجد بيت، بيت الله، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، أو الحمام، الحمام بيت، وبيت الشعر أيضا بيت، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، فهو بيت شعر. إذن نحمل اللفظ على معناه العرفي الذي تعرف الناس عليه دون المعنى اللغوي الأصلي. قال: أو قال لا والله ما أضرب فلانة، إذا قال والله ما أضرب فلانة، ما أضرب زوجتي، بدل ضربها شد شعرها وعضها وقرصها، هل هذا يحنث بهذه الأشياء؟ نعم، لأن العرف إذا قال ما أضرب فلانة معروف أن قصده يعني ما آذيها، ما أمد يدي لها بالإذاء، فإذا مد يده نحوها بالإذاء فقد حنث، مع أن لفظه يقول ما أضربها فقط. يقول: أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث، لوجود المقصود بالضرب وهو تألم والإهانة والإيذاء. فإن عدم العرف، الآن نرجع إلى إذا لم نجد مدلول شرعي ولا مدلول عرفي، يعني ما عندنا لا نية ولا سبب مهيج لليمين، وليس لدينا تعيين، وليس لدينا معنى شرعي ولا معنى عرفي. يقول نرجع إلى اللغة، نفسر كلامه باللغة. طبعا التفسير باللغة ليش ضعيف؟ لأن الناس عندما يتكلمون لا يلتزمون بالمعاني اللغوية، الناس عندما يتكلمون ما يلتزمون باللغة، فنحن ما وجدنا لا عرف ولا وجدنا شرع ولا وجدنا نية ولا وجدنا سبب باعث ولا وجدنا تعيين، فنرجع إلى اللغة، مع أن الرجوع إلى اللغة ضعيف لكن هو آخر المطاف. يقول فمن حلف لا يأكل لحما، نرجع إلى اللغة، هل الشحم يدخل في اللحم؟ لا. هل الكبد تدخل في اللحم؟ لا تدخل. هل الكرش والمصران تدخل في اللحم؟ ما تدخل في اللحم، اللحم هو الهبر فقط. فنقول إذا قلت والله لا أكل لحم يعني لا تأكل الهبر، فإن أكلت الهبر فإنك قد حنثت. قال فإن قال لا، فإن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم، لأن اسمه لحم في اللغة. طب هو في الشرع محرم صحيح، لكن احنا قلنا نبي نرجع إلى اللغة. قال لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه، يعني مثل المخ ومثل الكبد والكرش. ومن حلف لا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث. لبن الآدمية اسمه لبن، إذا ارتضع من زوجته مثلا هذا اسمه لبن، وإذا أخذ من لبن ماعز أو لبن الإبل أو لبن البقر فاسمه لبن. لكن ما لا يسمى لبنا له أن يأكل منه، مثل يقول من أكل أخذ الأقط وذوب الأقط وشربه، هل هذا يسمى لبن؟ هو في الحقيقة مثل اللبن أليس كذلك؟ هو مشروب حامض أبيض أصله من الحليب، هو لبن، لكنه ما يسمى عند الناس لبن. هذا اللي مأخوذ من الأقط لا يسمى لبنا، فلما ما دام لا يسمى لبنا فإنه إن شربه لا يحنث، لكن اللبن يحنث. طبعا اللبن عند في اللغة اللبن هو الحليب، هو الحليب ليس الرائب. يقول أو قال لا يأكل رأسا ولا بيضا، إذا قال ما أكل رأس، سواء أكل رأس من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو السمك أو حتى الجراد اسمه رأس، فمن أكل شيئا من هذه الرؤوس فقد حنث. قالوا أو لا أكل بيضا، فلو أكل بيض نعام أو بيض دجاج أو بيض بط أو حتى بيض جراد أو بيض سمك كله يسمى بيض. قال أو لا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، واضح أن البطيخ من الفواكه. قال لا القثاء والخيار، القثاء والخيار فواكه ولا خضار؟ إذن لا يحنث بها. طيب والزيتون خضار ولا فاكهة؟ فاكهة. الزيتون ليس بفاكهة. طيب قال والزعرور الأحمر، الزعرور الأحمر يقول النبات بري، نبات بري يؤكل، هذه النباتات البرية لا يؤكل، لا تؤكل للتفكه، يعني ما هي مثل التفاح والبرتقال تؤكل فاكهة، إنما مثلها مثل الآس والريحان والباذنجان، الأشياء اللي ما يأكلها الإنسان للتفكه، ومثل ما ذكر المؤلف الخيار والقثاء. قال ومن حلف لا يتغدى، حلف لا يتغدى فأكل بعد الزوال يحنث ولا لا؟ يقول لا يحنث، لأن في اللغة الغداء الأكل في أول النهار، إذا جاء بعد الزوال ما يسمى غداء. تعرفون في اللغة مأخوذ الغداء من الغدوة، الغدوة هي أول النهار، اللي يأكل أول النهار يأكل الفجر الصباح يسمى غداء. طيب واللي يأكل في بعد الظهر، هذا طعام غير معروف عند العرب، بعد الظهر ما يأكلون، هم بعد الظهر لا يأكلون. العرف مقدم، لكن احنا قلنا ما عندنا عرف، العرف الآن الغداء بعد الظهر واللي في الصباح شيء آخر. عند العرب كانوا ما يأكلون إلا وجبتين، وجبة في أول النهار وجبة في آخر النهار، أول النهار فطور وآخر النهار غداء وآخر النهار عشاء، ما عندهم غداء. فيقول لو قال والله ما أكل فطور ما أكل غداء، هذا الغداء هو عند العرب هو اللي نأكله في أول النهار، فلو قال والله ما أكل ما أتغدى، هل نحمله على 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 الريوق ولا نحمله على أكلة الظهر؟ ليش؟ طيب نرجع، هذا رجوعنا للغة، لكن ترى الرجوع للغة هنا لا يصح. لماذا؟ لأن في عرف، لكن لو ما عندنا عرف رجعنا إلى اللغة. طيب إذا قال والله ما أتعشى فأكل الساعة 12 في الليل، هذا عشاء ولا لا؟ هذا عشاء عندنا الآن. فإذا فسرناه بالعرف، وهذا المطلوب نفسر بالعرف قبل اللغة، العشاء ممكن هذا عشاء، الناس الآن يأكلون الساعة 12 12 ونص 1 في الليل. عند العرب ما حد يأكل في هالوقت، عندهم اللي بعد الساعة 12 يمكن يسمى سحور، ما يسمى عشاء. فمن أكل بعد نصف الليل يعني بعد الساعة 12، أكيد نصف الليل الساعة 12 نصف الليل وأكثر، فأكل بعد نصف الليل فهنا لا يسمى هذا، لا يحنث، لأنه ما تعشى وفي الحقيقة تسحر. قال ومن أكل أو حلف لا يتسحر فأكل قبل نصف الليل، قال والله ما أتسحر، فلما جاءت الساعة مثلا 10:30 ولا 11 أكل، هذا ما يسمى سحور. طبعا لا يسمى سحور عندنا في العرف، وأيضا في اللغة لا يسمى سحور، السحور هو ما يكون في آخر الليل. قال لم يحنث بأي شرط، أولا ما يكون فيه نية ولا يكون فيه تعيين ولا يكون فيه سبب ولا يكون فيه معنى شرعي ولا يكون فيه عرف. الآن موجود عرف، أقرب شيء موجود العرف. قال وحلف لا يأكل من هذه الشجرة، إذا قال والله ما أكل من هذه الشجرة وجاء وقطع قطعة من الشجرة وكلها، قطعة من جذع الشجرة وأكلها، هذا يحنث في يمينه ولا لا؟ لا ما يحنث. الأكل من الشجرة وشو؟ من الثمار. تعرفون جمار النخل؟ الجمار هو اللي في قلب النخلة. الناس الآن لا الحمد ما يأكلونه، لكن كان في السابق يؤكل، يقصون النخل ويأخذون اللي في وسطه لب النخل ويأكلونه، اسمه جمار، طعمه حلو، في حلاوة، طعمه حلاوة قريبة من حلاوة التمر. وبعض الناس يأخذ منه الشراب، يعني يغرس فيه، يشق فيه شق ويأخذ منه الشراب اللي يخرج منه، لكن إذا خرج الشراب ماتت النخلة. على كل، اللي قال والله ما أكل من هنخلة فأكل من جمارها ما يحنث، لأن الناس إذا قالوا ما أكل من هنخلة هذه يقصدون التمر فقط، يقصدون الثمر. قال أو قال لا أكل من هذه البقرة، هي نفس الشيء البقرة؟ لا، البقرة تؤكل فيحنث بأكل لحمها. قال أو لا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. لو شرب من لبنها هل نقول أنك أكلت منها؟ لا، احنا نعرف أن اللبن ليس جزءا منها، هو شيء منفصل. يقول أو لا يشرب من هذا النهر، إذا قال والله ما أشرب من هالنهر أو ما أشرب من هالوادي، فاغترف منه غرفة أخذ منه غرفة وشربها. الغرفة هذا اللي شرب منها شرب بيده، هو الآن ما شرب، ما كرع بفمه من الماء مباشرة، ما انحنى مثل الدواب وضع فمه في الماء وشفط الماء، إنما أخذ بيده ولا بوعاء. هل لنا أهله أن يقول أنا ترى ما شربت من النهر أنا شربت من الوعاء، ولا ما يصلح؟ لماذا؟ لأنه معروف أن الإنسان ليس مثل الدواب، إذا قال والله ما أشرب من هذا النهر معناه أنك ستستخرج الماء بقربة ولا دلو من بئر ولا من نهر ثم تفرغ في إناء وتشربه. الآدميين لا يشربون كالدواب. نعم نعم، ولو كان بيد واحدة. وقال ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لأن العادة أن الإنسان لا يشرب مباشرة من الماء بل يشرب بطريق الاغتراف. قال لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. لو قال واحد هل جرة هذه جرة الماء، والله ما أشرب منها، أو هذه الغضارة أو هذه الطاسة والله ما أشرب منها، فجاء واستعمل الطاسة وغرف منها من وعاء كبير وغرف في وعاء صغير وشرب، الآن يحنث ولا لا؟ لأن لا خل النية، ما عندنا نية، إحنا الآن كلنا نتكلم على ما في نية ولا في سبب ولا في عرف. هل هذا الآن شرب من هذا الإناء؟ ما شرب منه، هو شرب من الإناء الصغير. طيب ليش ما جعلناه مثل النهر؟ النهر أصلا ما يمكن للإنسان يشرب مباشرة، لازم يشرب بوعاء. أما الوعاء الكبير يمكن تشرب منه، أنت لو عندك سطل وقلت والله ما أشرب منه معناه أنك ما تشرب مباشرة منه ممكن. أما النهر لا يمكن نتصور أنك تقصد أنا ما أنحني فيه وأشرب. يقول فصل في مسائل متفرقة، ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته، إذا قال والله ما أدخل بيت فلان فما دخل بيته، دخل بيت عبد من عبيده، أو قال والله ما أدخل بيت فلان فدخل بيت من بيوته بعد ما أجره، أو قال والله ما أدخل بيت فلان فما دخل بيته المملوك له اللي يملكه، دخل شقته اللي استأجرها، يحنث في هذه الصور ولا لا؟ يحنث. لماذا؟ لأنه اللي استأجره بيته، هو صحيح ما يملك البيت لكن يملك المنفعة لأنه مستأجرها، والبيت اللي هم أجره هو ملكه، يعني وإن كان المستأجر يملك المنفعة لكن أنا أملك الأصل، والبيت اللي أعطيته لعبدي أو سكنت فيه ابني هو بيتي والعبد ملك لي، لكن لا يحنث بما استعاره. الآن لو أنا، لو واحد قال والله ما أركب سيارة هاني الجبير، وعندي سيارتي المملوكة لي تركتها، لكني مستعير من واحد منكم، استعرت سيارته، فهل إذا ركب في السيارة اللي أنا استعرتها بيصير ركب في سيارتي؟ لأنها السيارة المالكها، إنما المستعير أذن لي أن أستخدمها. طيب لو استأجر السيارة صارت سيارتي، لو استأجرها صارت سيارتي ويحنث لو ركب فيها. يقول: أو لا يكلم إنسانا، لو قال والله ما أكلم آدمي، ما أكلم مدماني، حنث بكلام كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، حتى لو قال له فقط أسكت، لأنه هذا كلام، هذا كلام. قال: ولو قال والله لا أكلم فلانا، يحنث إن كلمه مباشرة أو أرسل له رسالة أو قال واحد بلغه الشيء الفلاني، هذا كله يسمى كلام، يسمى كلام في اللغة. نعم، الله يقول: ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فأنت لو أرسلت رسالة بالهاتف أو أرسلت واحد إليه يبلغه بشيء أو أرسلت له رسالة مكتوبة، فأنت في كل هذه الأحوال قد كلمته، طبعا إلا إذا وجدت نية. لو قال أنا نيتي ما أكلمه مشافهة، يعني يمكن يقول والله ما أكلمه قصده، ما أكلمه بلساني، فهنا ممكن أنه يرسل له رسالة، لكن إذا ما وجدت نية، وهو كلامنا فيما لم توجد نية. وإذا قال والله ما أبدأ فلان بالكلام أو لا بدأت فلانا بكلام، فتكلم معا يعني في نفس الوقت، لم يحنث. ليش؟ لأنه ما بدأ بالكلام، ابتدأ جميعا. وإن قال والله أنا ما أملك شيء، هل يحنث لو كان هو ما يملك، ما عنده ولا ما عنده أي فلس ولا عنده أي عقار، لكن يطلب واحد من الناس مبالغ في دين في ذمة الناس له، لو أعيد الدين صار يملك، يمكن يطلب واحد من الناس مثلا 100 دينار، لو قال والله ما أملك شيء هل يحنث ولا لا؟ ما يحنث، مع أنه يملك، ترى يملك الدين، لكن الدين مو ملك. لماذا ليس بملك؟ يمكن يعسر الرجال ولا عاد يعطيه شيء، فالملك فيه غير مستقر، لذلك لا يحنث. والناس تطلق الملك أو اللغة تطلق الملك على أي شيء؟ على الأعيان المقبوضة الموجودة. لكن لو قال والله ما عندي مال ولا أملك مالا، يحنث. إيش الفرق؟ إلى أنه مال، الآن الدين مال فعلا، لكن إذا قال مالي ملك، فعلا في اللغة الملك على الشيء اللي عندك، ملكك فيه تام. أما المال فهو مال، لكن هذا المال ليس بيدك، إنما هو غائب. قال: ولو قال والله لأضربن فلانا بمئة، أضربه بمئة ضربة، فجمعها وضربها به ضربة واحدة، يبر بيمينه ولا لا؟ جمع له 100، ليش؟ وش لفظه اللي قاله؟ أضربه بمئة، هو ضربه بمئة. طيب وإن قال والله أضربه 100 ضربة، أضربه 100 جلدة، يكفي أن يمسك له 100 ويضرب بها؟ لا، هذه ليست 100 جلدة، هذه جلدة واحدة، هذه ضربة واحدة، لكنه ضربه بمئة عرق. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو يرحلن منها، قال والله ما أسكن هالبيت، والله أنتقل عن هالبيت، قال لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه. إذا كنت أنت بساكن فيها أو تبي ترحل منها وأنت تارك زوجتك وعيالك وطلعت بنفسك، ما رحلت، أنت خرجت من البيت لتنام وتبيت في غير هذا البيت. لكن لما قال والله ما أسكن أو والله أرحل، لابد أن يخرج بعفشه. طيب فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة، يعني بدل ما مباشرة يروح يجيب له عمال ينقلون معه عفشة، أو يجيب شركة نقل تنقل عفشة، أو يروح يبحث عن بيت آخر ينقل إليه، تراخى. فهذا التراخي يجعله حانث، لأنه ما دام قال والله ما أسكن المفروض يخرج مباشرة. قال فإن لم يجد مسكنا مباشرة، قال والله ما أسكن في هذا البيت، وراح بحث عن بيت، حلف قال والله ما أسكن في هذا البيت، وراح مباشرة يبحث عن شقة ولا عن سكن آخر فما وجد سكنا، أو زوجته قالت والله ما أطلع من هالبيت، هذا بيتك ملك ما يمكن نطلع منه، ولا يستطيع إجبارها، يعني امرأة قوية الشكيمة ما يستطيع أنه يلزمها بحيث تنقاد معه. قال فخرج وحده، هل يحنث ولا لا؟ ما يحنث. لماذا؟ فعل اللي يستطيع، اللي يستطيع فعله. هو صحيح معنى اليمين أنه يخرج هو وعياله وهله وعفشه، لكنه ما وجد بيت، وين يخرج؟ وزوجته أبت أن تخرج، كيف ينقلها؟ فما يحنث هنا، لكن هو لابد يخرج بنفسه، ما يقيم في هالبيت. طيب ولو قال والله ما أسكن في هالبيت، لو قال والله ما أسكن في هالبيت اتضح. طيب قال والله ما أسكن في هالبلد، أو قال والله أخرج من هالبلد، والله أرحل من هالديرة، هل يكفي أن يخرج بنفسه من غير عفشه ولا زوجته وعياله؟ يقولون يكفي. حتى لو قال والله والله لا أخرجنا من هذه البلدة، فخرج ورجع يكفي. طيب ليش فرقنا بين البلد والبيت؟ نعم، واضح عندكم المسألة؟ قلنا البيت لو قال والله أطلع من هالبيت، لو قال والله أخرج من هذا البيت، نقول لك لابد تطلع بعفشك وعيالك وأسرتك تخرج من البيت إلى غيره رحمك الله. وإن قال والله أطلع من هالديرة أخرج من هذه البلدة، يكفي أنه يخرج إلى البر ثم يرجع. وش الفرق بين البيت والبلد؟ وهو كل يوم يطلع ويدخل، يروح يودي عياله الصبح المدرسة ويرجع، يروح يصلي الظهر ويرجع ويجيب أغراضه ويعود. فلو قال والله أخرج من البيت ما يكون قصده أنه يخرج ويرجع، لأنه أصلا كل يوم خارج راجع. لا، حتى لو كان مستأجر، حتى لو ما كان ملك، لكن البيت أنت دائم تخرج. هل تبي تقول والله أطلع من هالبيت وأنت قصدك أنك تطلع بس شوي وترجع؟ طبعا إذا كان فيه نية انتهينا، لكن هنا ما في نية، فنقول مو معقول أن قصدك أخرج من هالبيت وارجع، قصدك أني أنتقل من هالبيت. أما المدينة فالواحد أحيانا ما يبقى سنوات طويلة ما يخرج من ديرته، فقال والله أطلع من هالديرة وخرج ورجع يكفي. قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. ما يحنث بالعود لأن يمينه على الخروج وقد حصل الخروج. يعني مثلا لو قال والله أطلع من هالبيت وخرج بعفشه وأسرته وراح سكن في شقة مدة شهرين ثلاثة ثم رجع إلى بيته الأول، انتهى. يقول والسفر القصير سفر. الإمام أحمد يقول ما دون اليوم، تعرفون السفر الشرعي مسيرة يومين، السفر الشرعي في مذهب الإمام أحمد وغيره مسيرة يومين قاصدين. طيب اليوم سفر، الإمام أحمد يقول ما دون اليوم سفر لكن لا تقصر فيه الصلاة، لأن أصلا كلمة سفر في اللغة مأخوذة من إيش؟ من الإسفار، يعني أنه خرج عن المدينة أو خرج عن المضارب إن كان من أهل البادية، إذا تعدى مضارب قومه أو المعمور من بلدته يقال سفر. المرأة متى تكون سافرة؟ إذا كشفت وجهها، فهو قد انكشف عن المدينة في البر، فلذلك يسمى سفر، لكن ما تتحقق لها الأحكام الشرعية إلا بالمسافة الشرعية التي هي مسيرة يومين. قال والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرا. لو قال والله سافر، السفر قلنا أن فيه مدلول شرعي، والأصل نفسر اللفظ بأي تفسير؟ شرعي. لكن هنا لو فرضنا أنه لا يوجد معنى شرعي للسفر ولا عرفي للسفر، تعرفون حتى العرف ما اللي بيطلع له 20 كيلو ما يسمى مسافر، ما يقال أنا والله سافرت 20 كيلو ورجعت. لكن لو فرضنا أنه ما في معنى لغوي وما في معنى عرفي ولا شرعي، نفسر باللغة، واللغة فيها أن السفر حتى لو كان قصير فهو سفر. قال يبر به من حلف لا يسافرا ويحنث به من حلف لا يسافر. لو قال والله ما أسافر وخرج مسيرة وما فيه نية ولا في عرف ولا في شرع وخرج مسافة 20 كيلو يحنث. تفضل. إيه نعم، والله أسافر. إيه نعم، والله لا أسافرن. لو قال والله لا أسافرن وسافر ولا فيه نية ولا في معنى شرعي ولا في معنى عرفي، نقول له مجرد خروجك عن المدينة ولو كان لمسافة قصيرة فهو سفر تبر به. لكن هنا عندنا ترى يا أخوان عندنا معنى شرعي. السفر في الشرع ما هو؟ مسيرة يومين 80 كيلو أقل شيء. ما خرج 80 كيلو ما تسمى مسافر في الشرع. وحتى في العرف كذلك، العرف الناس ما يسمون أحد مسافر إلا إذا خرج مسافة بعيدة. يقول وكذا النوم اليسير، لو قال والله والله أنام، ما نام غفوة شوي، غفوة بسيطة، ما نام نوم طويل، يحنث ولا لا؟ هو قال والله أنام ونام نومة بسيطة، غفوة بسيطة تكفيه. نعم، وش اللي يسمى نوم في اللغة؟ لا، هو المؤلف عندكم يقول لا، إنه من قال من حلف على النوم فالنوم اليسير نوم. هو إذا أثبت في اللغة أنه ما يسمى نوم فعلا ما يحنث لين يفعل ما يسمى نوم. هذه عاد مسألة خلافية. نعم، اي قصدك انه له مرجع شرعي، لكن احنا نفرض على احنا كلامنا كله على ما في لا شرع ولا عرف ولا نية ولا سبب. رجال بس جاء قال انا والله قلت هالكلمة ولا ادري وش اقصد. واضح؟ طيب، ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت، لو قال هل 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 الرجال هذا لا عاد يخدمني، عنده عامل او خادم او موظف قال هذا لا يخدمني، فجاء هذا من غير طلب وقدم له الشاي وجاب له القهوة، هل يحنث ولا لا؟ يحنث لأن خدمه من غير طلب، لكن حلف على أن لا يخدمه، فإقراره على خدمته استخدام له. ومن قال والله ما أبيت في هالبلد أو ما آكل في هذه البلدة فبات أو أكل خارج البنيان، يحنث ولا لا؟ ما يحنث لأنه خارج البلد، ما عاد يسمى في البلد. يقول وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث. هذا واضح، يعني أنا قلت والله ما أذبح ضحية هالسنة ثم وكلت واحد يذبح عني، فعله الوكيل هذا فعله عني ولا عن نفسه؟ عني أنا، فلذلك فعل الوكيل بمثابة فعل الموكل، فالفعل يضاف إلى من فعله عنه. ولذلك الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، الإنسان يحلق راسه بنفسه ولا في غيره يحلق له؟ طيب إذا ألا تسأل الآن ويقال لك أنت حلقت راسك؟ تقول نعم حلقت، مع أنك ما حلقت، أنت رحت الحلاق يحلق لك. فليش نسبنا الفعل لك؟ لأنك أنت اللي أمرت به شخص نيابة عنك يفعله. هذا جامع الأيمان وهو لله الحمد مسائله يسيرة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب النذر. النذر في اللغة هو الإيجاب. حلف ولا قال لا أكل لحم؟
حلف
لا يأكل لحم. هذا إذا كان سبب اليمين هو وجود المرض فيه ما يحنث. هذا إذا كان سبب اليمين، إذا قال فعلا سبب اليمين أنه أصيب بمثلا النقرس ولا أصيب بزيادة أملاح وقال له الطبيب لا تأكل وجد أنه ما استطاع يمتنع فقال والله ما أكل لحم، وهو قصده أنه لأجل هذا المرض، نقول فعلا ما تحنث إلا باللحم اللي يؤثر في اليوريك أسيد. إيه نعم. الآن الملك في اللغة هو ما يكون الملك عليه تام مستقر وهو الأعيان. أنا تقول أنا أملك، تقول أنا أملك بيت، أملك سيارة، أملك نقود، لكن لو كنت تطالب أحد بحق لك ما تقول أنا أملك مبلغ 100,000 في ذمة فلان، ما تقول أنا ما تسميها ملك، هي صحيح مال يعود لك لكن ما تسميه ملك. يعني تقول والله أنا أملك 100,000 دينار تعويض بتصرفه لي الدولة، مات هذا مو ملكك، هو صحيح لك لكن ما تسميه ملك، أملاكك هي الأعيان الموجودة. فلذلك إذا قلت أنا والله ما أملك شيء وقصدك أنك ما تملك عين وإنما فيه ديون عند الناس ومطالبات للدولة والأشخاص، يمينك ما تكون حانث فيها. لكن قلت والله ما عندي مال وما عندي أي مال، نقول لا عندك أموال، أموال عند الدولة موجودة. فاللغة يطلق المال على العين والدين، أما الملك فلا يطلق إلا على الأعيان. لو ايش؟
اذا اجر شخص بيت هو يملكه وتحالف المطلوب البيت الاجار هو شارد منه من شخص الى شخص.
انت اذا قصدك انه ما لم يؤجر انتهينا، لكن اذا ما وجدت نيه فنقول لك هذا بيته ملكه ومسجل في السجل العقاري باسمه، فلذلك هو بيته. النذر في اللغه هو الايجاب، ولذلك يقول العرب فلان نذر دم فلان، يعني اوجب ان يقتله، اوجب على نفسه قتله. فالنذر هو الايجاب، وهو في الشرع ان يوجب الانسان على نفسه شيئا، لذلك يعرف الفقهاء النذر بانه التزام المسلم امرا مندوبا. وبعض الفقهاء يعبر عنه فيقول النذر إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة. لاحظوا التعريف، يقول التزام المسلم يلتزم أمر مندوب، مثل يقول لله علي أني أصوم الاثنين أو أصوم الخميس، أو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، يقول لله علي أني أتصدق بعشرة. حكم النذر يقول المؤلف وهو مكروه. هذا مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لا يأتي بخير يعني لا يظن الإنسان أنه إذا نذر سيتحقق له مطلوبه بالنذر، الشيء المقدر بيحصل، ما قدره الله تعالى سيحصل له على كل حال. والنذر إنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يتصدق ولا ينفق ولا يصوم يستخرج به هذه الأعمال الصالحة بطريق النذر. وابن تيمية رحمه الله تعالى يميل إلى أن النذر محرم وليس مكروها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النذر ليس بمكروه ولا محرم، وإنما هو مباح، لأنه قد نهى الله تعالى عنه لكن انصرف النهي عن التحريم إلى غيره بدليل ثناء الله تعالى على الموفي بالنذر. الله تعالى يقول يوفون بالنذر، هذا مدح لهم، ويقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. وهذا الثناء يدل على أن النذر محبوب لله، فإذا اجتمع النهي مع الحث عليه دلنا على أن النهي ليس للتحريم، ينصرف النهي هذا إن خلاف الأولى يمكن، لكن ما يدل على التحريم ولا على الكراهة. يقول المؤلف لا يأتي بخير، هذا واضح، ولا يرد قضاء. كيف لا يرد قضاء؟ يعني ما قدره الله تعالى وقضاه في سابق علمه فإنه لا يتغير بأن ينذر الإنسان، لذلك لا يظن الإنسان أن نذره يغير من قدر الله تعالى وقضائه شيئا. يقول المؤلف ولا يصح إلا بالقول، يعني لو إنسان نوى أنه يصوم الاثنين والخميس، نوى أنه يلتزم بصيام الاثنين والخميس من غير لفظ، هل يقول أنك نذرت عليك الوفاء بنذرك؟ هذا ليس بنذر، لا يكون النذر إلا بالقول، فمن نوى دون لفظ لا ينعقد النذر. واللفظ الذي يتلفظ به الإنسان في النذر لا بد أن يتضمن معنى الالتزام ولا يكون فيه استثناء. كيف يتضمن معنى الالتزام؟ يعني مثلا يقول واجب علي يصوم كل يوم اثنين، أو لله علي يصوم كل اثنين، أو يقول فرض علي أن أصوم كل يوم كل اثنين، المهم يتضمن معنى فيه إلزام نفسه بشيء لله. ما يقول إن شاء الله أني أصوم ولا سأحاول أن أصوم سأسعى في صيام، يقول لفظ فيه إلزام لنفسه. والشرط الثاني لا بد أن لا يكون فيه استثناء، لو قال لله علي أني أصوم كل يوم اثنين إن شاء الله قلنا أن اليمين لو عقبت بالاستثناء انحلت اليمين، وكذلك النذر إذا عقبت بالاستثناء انحل النذر لا يكون نذر. يقول ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، المكلف البالغ العاقل، الصغير الآن والمجنون لو تلفظ بلفظ فيه نذر لا ينعقد، والمختار يعني غير مكره، لو واحد ألزم شخص أن ينذر نذر نقول إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، المكره ليس عليه شيء. يقول المؤلف رحمه الله وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. ذكرنا سابقا أن أنواع اليمين كم نوع؟ ثلاثة، يمين اللغو واليمين الغموس واليمين المنعقدة. الآن المؤلف يقول النذر المنعقد فقط ستة أقسام. طيب غير المنعقد؟ غير المنعقد لم ينعقد ما يلزم الشيء، مثل النذر الذي فيه استثناء أو النذر الصادر من غير المكلف. إذن أيهم أبلغ، اليمين ولا النذر؟ النذر. لماذا؟ لأن الأصل فيه الانعقاد. لاحظوا، اليمين فيه المنعقد وفيه اللغو، اللغو نعتبره يمين لكن لا نلزم فيه الكفارة، والغموس يمين فيها عقاب لكن ليس فيها كفارة. أما هنا فإما أن يكون نذر منعقد أو ليس بمنعقد. نعم. نعم. هي كفارة اليمين. نعم. لا لا لا. طعام 10 مساكين. وأنواع النذر المنعقدة 6، أحكامها مختلفة. أحدها، يعني أحد الأنواع، أول الأنواع هو النذر المطلق. معنى النذر المطلق يعني أن ينذر دون أن يسمي شيء، يقول لله علي نذر. ما النذر هذا؟ ما يذكره، يقول إن شف الله مريضي فلله علي نذر مثلا، أو يقول لله علي نذر ولا يتكلم من غير شرط. أنا الآن لاحظ أنه نذر أوجب على نفس الشيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ غير معروف. نعم. لا، مدام ما تلفظ النذر لابد فيه من اللفظ. فالنذر المطلق عند جمهور أهل العلم أن الواجب عليه ماذا؟ كفارة يمين، لما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. لاحظ إذا لم يسمى، قوله إذا لم يسمى هذه رواها الترمذي لكن سنده ضعيف مرفوعا، وهو صحيح موقوفا، وقد رواه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة يمين من غير إذا لم يسمى، في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. إذا لم يسمى هذه نص في اليمين، في النذر المطلق. يقول المؤلف: كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة يمين. ليش ألزمه الفقهاء بكفارة يمين؟ أولا عندنا الحديث، لكن الحديث فيه ضعف مرفوعا، وهو صح موقوفا لكنه مرفوعا ضعيف. وأيضا أن الناذر لا يمكنه أن يفي بأي شيء، كيف ينحل من نذره؟ كيف يؤدي نذره؟ هو الآن ما سمى شيئا. فنقول نرجع إلى عموم ما في صحيح مسلم، وهو كفارة النذر كفارة يمين، لما عجزنا عن أن نفعل شيئا. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، يعني سواء قال الإنسان لله علي نذر أو قال إن شف الله مريضي فلله علي نذر، ما دام لم يسمي فإن الواجب عليه، فإن هذا النذر نذر مطلق كفارة وكفارة يمين. هل يمكن يحصل هذا النذر المطلق؟ نذر مطلق أظنه نادر، نادر حصوله. النوع الثاني، تفضل. جميل. هذا ما هو نذر مطلق، يعني مثلا بعض الناس يقول لله علي نذر، يقصد إيش؟ يقصد صناديق النذور الموجودة عند فلان وفلان، تعرفها صناديق النذور. فهل هذا هنا الآن نذر بشيء معين، بفعل معصية اللي هي الذهاب إلى 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 الأولياء وتقديم النذور لهم؟ لكن طبعا فسرنا احنا بالعرف. أما لو قال لله علي نذر يقصد أني نذر شيء من الطاعات، لكن ما حدد ما هو. الثاني نذر لجاج وغضب. نذر اللجاج والغضب يعني أن يعلق النذر، يعلق الإنسان النذر بقصد المنع أو الحث أو التأكيد أو التصديق أو التكذيب، يعني يأتي بها بدل اليمين. إحنا ما قلنا سابقا أنه يمكن يكرم ضيفة فيقول علي الطلاق تدخل بيتي، وممكن يهدد زوجته ويقول إن خرجتي فأنت طالق، قلنا أن هذا يراد به التهديد. كذلك هنا لو قال مثلا إن كلمت فلان فأصوم شهرين، لاحظ أنه الآن ما يريد الطاعة، هو فقط يريد منع نفسه. أو يقول إن كلمتك فعلي صيام 3 أشهر، أو إن ذهبت إلى كذا فأتصدق بأموالي كلها، يهدد أولاده مثلا، يقول إن ما طعتوني تصدقت بأموالي كلها، يعني ما يلحقكم شيء بعدي. الآن هذا اللفظ نذر، لكن في الحقيقة يراد منه معنى اليمين. يقول الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة. في نذر اللجاج والغضب يقول المؤلف يخير بين الفعل أو كفارة أو كفارة يمين. يخير بين الفعل، ليش؟ هو الآن نذر، فإن فعل المنذور عليه انتهينا. طيب، وإن رغب كفر عن يمينه، لماذا؟ لأن هي في معنى اليمين في الحقيقة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين. نعل بما يقصد به المنع أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. قد جاء في السنة للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. سبق معنا أن معنى النذر والطلاق وبقية الأحكام الشرعية التي يقصد بها الإنسان عندما يتلفظ بها لا الإلزام ولا وقوع الشرط ولا وقوع المشروط عند وجود الشرط، وإنما يريد بها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أن المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنها يمين مكفرة. الثالث نذر مباح. نذر مباح يلتزم بأن يفعل شيء مباح، يقول لله علي أني ألبس ثوبي كذا، لله علي أني ألبس البشت الفلاني، لله علي أني ما أني ألبس غترة ولا شماغ أحمر. الآن هذا شيء مباح، هو بغى يلبس أحمر ولا يلبس أصفر هذا شيء راجع له، أمر مباح. فهل هذا نذر منعقد أو لا؟ الحنابلة يقولون هذا نذر صحيح منعقد، وذهب جمهور أهل العلم، وهذا طبعا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا النذر لا ينعقد. النذر عندهم أن يلزم الإنسان نفسه طاعة إيش غير واجبة، هل هذه طاعة؟ هذا مباح. فيقول الجمهور أنه لا ينعقد. لذلك صاحب نظم المفردات قال وفي المباح ناذر يخير إن لم يفي يلزمه يكفر. وفي المباح ناذر يخير، يعني من نذر مباحا فإنه يخير بين فعله وبين الكفارة. يقول وفي المباح ناذر يخير إن لم يفي يلزمه يكفر. فمذهب الإمام أحمد فقط يقول إن من نذر مباحا فإنه يلزمه، وجمهور أهل العلم يقولون من نذر مباح فإنه لا يلزمه كفارة، ما انعقد نذره أصلا. ويستدلون بحديث أبي إسرائيل، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب رأى أبا إسرائيل أحد الصحابة واقفا في الشمس، قال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم ولا يكلم أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليستظل، لأنه كان في الشمس، وليجلس وليتكلم وليتم صومه. إذن ألزمه بأي شيء من نذوره؟ الطاعة فقط، والبقية أمره بمخالفتها. طيب وهل أمره بكفارة عنها؟ لم يأمره بكفارة. طيب إذن أنتم تختارون قول الجمهور النذر المباح لا ينعقد. نعم لأنه عارف أن كفارة النذر كفارة يمين، ولا نقول أنها طيب هل عندك دليل أصلا؟ الأخ سمعت كلامه يقول ليش ما نزل، يعني ليش ما نقول أنه ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفعل ونهى عن تعذيب نفسه؟ لأن الصحابة يعرفون أنه سبق أن قال لهم كفارة النذر كفارة يمين. نقول له إذا جبت لنا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر النذر المباح وسماه نذر، فإن يمكن نقول فعلا هذا نذر، والآخر أمره بأن لا يعذب نفسه فيفهم منهن عليه كفارة يمين. هل تعرف دليل؟ هذا مشهور، المرأة اللي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، وش حكم ضرب الدف على رأس الإنسان؟ طاعة ولا مباح؟ ليش ما نقول إنها طيب طاعة؟ لأن ضرب الدف إظهار لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام فهو طاعة، ولا إظهار المحبة قد تكون بالدف وقد تكون بأشياء أخرى؟ إذن ضرب الدف مباح. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف وش قال لها؟ أوفي بنذرك، سماه نذر. إذن هو نذر صحيح. كون أبو إسرائيل أمر بأن يخالف مقتضى نذره، نقول الكفارة معلومة من الشرع، والأصل في طالب العلم أن يجمع الأدلة لا يكتفي بدليل ويترك بقية الأدلة. إذا النذر المباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي يخير فيه أيضا، فيخير بين أن يكفر كفارة يمين أو يفعل، إن شاء فعل وإن شاء كفر كفارة يمين. إن فعل هذا ظاهر، وإن لم يفعل كفارة اليمين ما مستندها؟ حديث صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه. يعني واحد قال نذر علي أن أطلق زوجتي، أو إن شفى الله مريضي طلقت زوجتي. طيب الآن في مثل هذا السنة في حقها أنه يكفر ولا أنه يفعل؟ هو حكم من حكم ما سبق. قال فيسن أن يكفر ولا يفعل، يسن في حقها أنه يكفر ولا يفعل. ليش ما يفعل؟ نعم، لا ليست معصية، طلاق مكروه، لأنه مكروه فتركه أولى. طيب إذا فعل، لو شفى الله مريضه فطلق زوجته يلزم الشيء؟ ما يلزم الشيء، لأنه فعل ما تلفظ به. والأولى ما هو؟ الأولى طبعا لا شك أن يكفر عن يمينه. الخامس نذر معصية كشرب الخمر، يعني يقول لله علي أن أشرب الخمر في يوم العيد، أو يقول لله علي أن أصوم يوم العيد وأيام التشريق. صوم يوم العيد محرم وصوم أيام التشريق محرم إلا عند متعة وقران كما هو معلوم. هذا الآن معصية، هل هذا النذر منعقد؟ المؤلف يقول أنه منعقد، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. جمهور أهل العلم يخالفون الإمام أحمد، يخالفون الحنابلة في هذه المسألة، ولذلك ناظم المفردات يقول وناذر العصيان في التقدير فعقده يحل بالتكفير. وناذر العصيان في التقدير، يعني نذر معصية وناذر العصيان في التقدير فعقده يحل بالتكفير. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، الجمهور يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية. إذن أنتم توافقون الجمهور أو تخالفونهم؟ نعم، يعني أنتم توافقون باعتبار نظركم موافقة الدليل، القول بقول الجمهور. على كل يقول المؤلف الخامس نذر معصية كشرب الخمر أو صوم يوم العيد فيحرم الوفاء به ويكفر. يعني هي هو نذر منعقد لكن لا يلزم الوفاء به، إنما يعني لو قال إنسان والله نذر علي أني أشرب الخمر فشرب الخمر، عليه شيء ولا لا؟ عليه الإثم، لكن هل عليه كفارة؟ طيب هل هذا النذر منعقد؟ ولا نقول تب إلى الله واترك الخمر واسكت خلاص؟ الجمهور يقولون تب إلى الله من هذا اللفظ البشع السيء ولا يلزمك شيء، وعند الحنابلة يقولون تب إلى الله من هذا اللفظ السيء وعليك كفارة يمين. نعم، وهم عند الحنابلة منعقد. إيه؟ ما ترتب عليه إيش؟ أي هو منعقد، الحنابلة عندهم كل النذور منعقدة، كل النذور منعقدة عندهم، ما في شيء عندهم لغو. اللغو عند الجمهور، يقول النذر المباح ونذر المعصية ونذر هذه نذور غير منعقدة. الحنابلة يقول أنه منعقد، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم لا نذر في معصية وإيش وكفارته كفارة يمين. الحديث يقول لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذا كان له كفارة فهو منعقد ولا غير منعقد؟ منعقد، لأن غير المنعقد لغو لا قيمة له. فهنا لما أوجب فيه الكفارة دلنا على أنه منعقد. يقول فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم. الآن لو قال نذر علي أشرب الخمر نقول أثمت بهذا الكلام، هداك الله عليك أنك تتوب وعليك كفارة يمين ولا تشرب الخمر. طيب لو قال نذر علي أصوم يوم العيد نقول أخطأت وعليك أنك تتوب وعليك كفارة يمين. يقول وعليه أيضا يقضي الصوم. ليش يقضي الصوم؟ طيب هو الآن كفر عن يمينه. نقول قضاء الصوم لأنه التزم بفعل شيء هو في ذاته صحيح، وإنما جاء الفساد من أي شيء؟ من الوقت، هو في نفسه صحيح، الصيام طاعة، لكن الفساد جاء من جهة أخرى وهي جهة الوقت. فنقول لك كفر عن الوقت لكن نفس الصيام يبقى في ذمتك، هو طاعة. يعني فصلنا الآن لما قال لله علي أن أصوم يوم العيد قلنا صوم يوم العيد، فصلنا الكلمتين، فالصيام نذر طاعة يلزمك أن تفي به، لكن تحديده بيوم العيد هذه معصية، فكفر عن تحديده بيوم العيد وافعل الصوم دون تحديد. واضح؟ إذا الواجب عليه أنه يصوم يوم آخر غير يوم العيد ويكفر عن يمينه لأجل النذر اللي صدر منه. نعم، أن إيش؟ النذر المعصية لا ينعقد. إذا كان نذر المباح عندهم ما ينعقد المعصية من باب أولى. نعم استدلوا بحديث أبي إسرائيل، إذا كان في المباح لا ينعقد فعدم انعقاده في المحرم أولى. على هذا النص تعرف الفقهاء مو فاضين يردون على بعض، يعني أحيانا يكون النص واضح كالشمس ويخالف الفقيه، الفقيه معذور، لا يوجد أحد يلم بكل النصوص الشرعية، فقد يخالف. الإشكال ليس فيهم، هم مجتهدون، الإشكال في من يقلدهم على 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 عمى، يعني لا يقدر أنهم قد اجتهدوا وبحثوا عن النص ولم يجدوه، وإنما يقلدهم هكذا موافقة لكونه مذهب إمام أو كونه قول عالم. الآن الأذان أو بقي عليه قليل. نعم طيب، الآن المؤلف ذكر أن من نذر أن يصوم يوم العيد فعليه القضاء. طيب لو واحد قال لو امرأة قالت نذر علي أن أصوم في يوم الحيض، نذر إيش هذا؟ نذر معصية، إذن عليها أن تتوب والوفاء به حرام وعليها كفارة يمين. لا ما تقضي هنا. ليش ما تقضي؟ ليش؟ هي الصلاة اللي ما تقضى، لكن الصوم يقضى. ليش ما تقضي هنا؟ نعم لأن يوم العيد ليش يصام الإنسان؟ ليش ما يصوم الإنسان؟ لأن في ضيافة الله تعالى، فهو الصوم أصلا صحيح، لكن لما كان في ضيافة الله فنهى الشارع عن صيامه أدبا مع الله. طيب والحيض؟ الحيض أيضا فاسد، أصلا فاسد، يعني مثل ما لو قال نذر علي أن أصلي في وقت حيض، هو أصلا الصلاة هذه غير صحيحة، بخلاف ما لو قال نذر علي أصلي لغير القبلة، كله كفر عني منك وصلي القبلة. واضح؟ كيف أنه عاد إلى ذاته؟ عادي لنا، وش رأيك يا شيخ سعد؟ يعني هو الأخ الإشكال عنده يقول أنت إذا جعلت العبرة بالوقت، فوقت الحيض وقت نهي ووقت العيد وقت نهي، لكن الصيام أصلا وش حكم الصيام؟ يعني الصيام لماذا نهي عن المرأة أنها تصوم في وقت حيضها؟ ليش نهانيها قلنا لا تصوم وقت الحيض؟ يعني هل هذا نعم المانع اللي هو الحيض، فصومها في يوم الحيض نفس الصوم فاسد، هو الصوم نفسه فاسد. طيب وصومها يوم العيد، الصوم نفسه فاسد ولا الصوم نفسه صحيح لكنه صادف يوما منهيا عنه؟ لذلك شوف يوم التشريق منهي عن الصوم فيه، طيب من صامه واحد عنده من متعة وقران، إذن هو الصيام في نفسه صحيح لكن الإشكال في الوقت. واضح؟ لذلك شوف يوم التشريق، أنت الآن اثنين مع بعض حاجين في مكة، أنت تقول والله يوم الاثنين اليوم الثاني عشر من ذي الحجة أنا بصوم، واللي جنبك يقول هاليوم الثاني عشر من ذي الحجة أنا بصومه لأن علي دم متعة وقران وما عندي فلوس، هو صيام صحيح وأنت غير صحيح؟ هل الوقت واحد، أنت بالنسبة لك صار حرام، لماذا؟ لأن صادف وقت المفروض تكون في ضيافة الرحمن، وإلا في الأصل أن الصيام صحيح. وقت الحيض ما يمكن يأتي أن الصيام في وقت الحيض صحيح. السادس والأخير من أنواع النذر هو النذر الذي ينتشر بين الناس، وهو أكثر ما نطلق عليه كلمة نذر، وهو ما يسميه المؤلف بنذر التبرر. ونذر التبرر أن ينذر الإنسان إما مطلقا أو في حال وقوع شيء معين أن يفعل طاعة لله، قل إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق، أو لله علي أن أصوم وأتصدق بدون ما يعلقه على سبب. يقول المؤلف السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، يعني بدون شرط، قل لله علي حج هذه السنة، هذا نذر تبرر يراد به التقرب إلى الله تعالى. أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، ما الحكم فيه؟ يقول المؤلف: فهذا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والله تعالى ذم من عاهده على الفعل فلم يفعل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، قال بعد ذلك: بما أخلف الله ما وعده. فالنذر في الحقيقة وعد لله، والوعد يجب على الإنسان أن يفي به ويلتزم به لله. وهذا الإشكال الكبير الذي في النذر، الذي من أجله ينبغي للإنسان أن يتجنبه، لأنه وعد لله. والأصل فيك إذا وعدت الله تعالى بطاعة أن تلتزم بها. وليخشى الإنسان الذي هم بطاعة أو وعد بها ولم يوقعها أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وأنه إنما لم يفعل الطاعة لأن الله تعالى كره انبعاثه في الطاعة وفعله لها. فهذا يجب عليه أن يفي بنذره. طيب، هل له أن يخرج ما نذر قبل حصول الشرط؟ مثلا قال: إن سلم الله مالي أو شفى الله ابني أو أتممت دراستي فلله علي أن أتصدق بمئة دينار، هل له أن يتصدق من الآن قبل حصول الشرط؟ نعم، مثل اليمين. فاليمين إذا وجد سببها ولم يوجد شرطها لك أن تقدم الكفارة، فكذلك هنا لك أن تقدم المشروط قبل حصول الشرط. المؤلف هنا سيذكر ثلاث مسائل تتعلق بالنذر. يقول: ومن نذر صوم شهر معين، لأن يحلف أنه يصوم شهر، ينذر أن يصوم شهر معين، يقول: لله علي أصوم شهر شعبان، أو لله علي أصوم شهر رجب، الآن حدد الشهر، هل يسوغ أنه يصوم جزء من الشهر ويفطر جزء منه، أو لابد أنه يتم صيامه كاملا؟ لابد فيه تتابع، لأنه قال شهر رجب، لاحظ أنه قال شهر رجب القادم. نعم، لازم في من التتابع، لأنه لو ما تتابع ما يكون أتم شهر رجب، لا يكون قد أتم شهر رجب فعلا. طيب، لو فرضنا أنه أفطر في أثناء هذا الشهر، مؤلف يقول: ومن نذر صوم شهر معين، لله عليه صوم شهر رجب القادم، لازمه صومه متتابعا، هذا واضح، لأنه لو لم يتتابع فإن معناه أنه لم يصوم الشهر، هو قال أصوم شهر، فلو أفطر منه ثلاثة أيام صار قد أفطر في الشهر ولم يصم. قال: فإن أفطر لغير عذر، إنسان في أثناء أحد الأيام أفطر وترك الصيام، قال حرم، يعني صيامه يكون حرام. ليش فطره يكون حرام؟ لماذا فطره حرام؟ لأن الواجب عليه أن يصوم، ترك الواجب حرام. طيب، يقول: ولزمه استئناف الصوم. إيش معنى كلمة استئناف؟ يبدأ من جديد. طيب، أنا قلت نذر علي لله علي أني أصوم شهر رجب وأفطرت في يوم 15، يقول تستأنف الصوم، يعني تبدأ تصوم في يوم 16، إلى متى؟ يعني أصوم شهر كامل متتابع. طيب، أنا نذرت أني أصوم رجب، ليش تلزمني أني أصوم الشهر، أصومها 30 يوم متتابعة؟ أنا قلت شهر رجب، فرجب متتابع. طيب، أفطرت وأثمت، أستغفر من هذا الإثم، لكن ما يلزمني بقية الأيام أصومها، أنا سأصوم بقية شهر رجب، يبقى لي من شهر رجب نصف الشهر، والأيام اللي مضت أصومها لكن متفرقة، يصلح؟ نعم. طيب، له بداية ونهاية، يقول لك أنا سأصوم الآن، سأكمل، أفطرت اليوم سأكمل إلى نهاية الشهر، ليش تلزمني أني أتم الباقي اللي أفطرت فيها، اللي قطعت فيها التتابع، ليش تلزمني أني أصومها متتابعة؟ لأن القضاء يحكي الأداء، والقضاء يكون على صفة الأداء، قصدك كذا؟ أي هذا هو. الآن الإنسان وجب عليه أصلا متتابع ولا مفرغ؟ متتابع. الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء، إذا قضيت عبادة الأصل فيك أنك تؤديها مثل الأداء، تقضي الصلاة وتقضي الصوم كالأداء. لذلك الإنسان لو كان في سفر وتذكر أن في صلاة من صلوات وقت ما كان حاضر مقيم ما صلاها، يصليها أربع ولا ركعتين؟ أربع. وكذلك هنا دائما القضاء يحكي الأداء، بس لا أحد يحتاج عليه في رمضان يقول لي المرأة إذا أفطرت في رمضان يلزمها التتابع، هذا فيه استثناء. طيب المؤلف يقول يلزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين. ليش كفارة اليمين؟ لفوات المحل. أنت ما نذرت أنك تصوم شهر رجب، الواقع الآن أنك صمت من 15 رجب أو من 16 رجب إلى 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 14 أو 15 من شعبان، فأنت أوقعت نصف الصيام خارج شهر رجب، فلما فات المحل عليك كفارة يمين لتفويت المحل، هذا ظاهر. طيب يقول ومن أفطر لعذر. الإفطار لعذر معناه أن المرأة اللي نذرت أن تصوم شهر رجب جاءتها الدورة الشهرية فأفطرت الستة أو سبعة أيام من الشهر، ما الواجب عليها؟ نعم يكمل. إيش تكمل المرأة بعد ما تنتهي العدة، بعد ما تنتهي دورتها. طيب إذا أكملت تقضي ولا كفارة؟ ليش ما في كفارة؟ نعم عذر خارج عن إرادتها منعها من الصيام، لكن هذا العذر مع وجوده هل يتحقق فيها أنها صامت شهر رجب؟ ما تحقق فيها أنها صامت شهر رجب. طيب هي معذورة فيه صحيح، يعني هي غير آثمة، لكن هي قالت أبصوم شهر رجب وما صامت صحيح؟ إذا ما وقع ما نذرت، وبناء عليه هل يكفي مجرد أنها تتم الصيام، ولا نقولها تتم الصيام ثم تصومي الستة أيام أو سبعة أيام ثم تكفري عن يمينك؟ نعم كيف مثل رمضان؟ لا هي كفارة لأنها نذرت، قالت نذر أصوم شهر رجب. نسألها الآن نقول أنت الآن نذرتي تصومي شهر رجب، صمتي رجب ولا ما صمتي؟ تقول لا والله أنا ما صمت، أنا صمت منه 23 يوم وأفطرت 7 أيام. قول أجل أنت ما طبقتي ما نذرتي فعليك الكفارة. واضح؟ هي غير متعمدة، ما هي بآثمة. فرق بين هذه وبين واحد يقول نذر علي صوم شهر، نقول لازم تصومه متتابع، صومه في أول الشهر ولا في آخره. طيب لو أفطرت في أثناء الشهر، لو أفطرت في أثناء الشهر ما عليها كفارة، لأن هي ما قالت شهر رجب، قالت شهر. واضح الفرق؟ الآن في كفارة اليمين، لو امرأة جاءت تصوم 3 أيام كفارة يمين فصامت أول يوم والثاني ثم جاءتها الدورة تفطر حتى تنتهي الدورة ثم ترجع فتصوم اليوم الثالث، مع أنها لابد تكون متتابعة، لكنها متتابعة ليست في نطاق اسم معين. واضح؟ إذا ما عين الشهر شيء آخر ما في إشكال، لا في ليس على كفارة. واضح؟ يقول ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم إلى آخره. وإن أفطر لعذر بنى يعني أكمل. لاحظ الآن إذن ما الفرق بين الإفطار بعذر وبغير عذر؟ الإثم. وثانيا لا الكفارة واجبة في الحالتين، في فرق آخر الاستئناف. الآن اللي يفطر لغير عذر نقول ابدأ من جديد، واللي أفطر لعذر يكمل. واضح؟ يعني ما أفسدنا ما سبق لأنه معذور. أما التكفير فهو لأنه لم يوقع صومه في هذا الشهر المطلوب. قال ولو نذر شهرا مطلقا، قالت أو قال لله علي صوم شهر، لكن ما حدد أنه رجب أو شعبان أو ربيع، شهر فقط، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن. لو قال لله علي صوم 100 يوم أو لله علي صوم أسبوع، هذا زمن متتابع، أسبوع أسبوع يعني 7 أيام متتالية، قال لزمه التتابع، لزمه التتابع. طيب إذا أفطر، يقول إن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة. ليش بلا كفارة؟ ما عين. بدأ قال أنا لله علي صوم أسبوع، بدأ 3 أيام ثم أفطر، يمكن بعدين يبدأ بثلاثة أيام ويتمها إلى 7، فما حدد مدة معينة. نقول أنت ما أوقعت النذر في هذا الوقت وبذلك فإنك قد خالفت ما نذرت، هذا ظاهر. طيب وإن أفطر لعذر، يقول المؤلف خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. إذا مثلا قال لله علي صوم 100 يوم، أو امرأة قالت لله علي صوم 100 يوم متتابعة، فصامت من أول 100 يوم حتى بلغت اليوم 90، ثم جاءتها جاء العذر الشهري فأفطرت. نقول لها أكملي، استأنفي ولا أتمي، أنت مخيرة، إن شئتي أتمي يصير لي باقي عليك 10 أيام، تتمين 10 أيام بعد انتهاء العذر، لكن لما فات التتابع المنصوص عليه في النذر عليك كفارة يمين. نعم، إيه يعني إذا إما نقولها إما أنك تكفرين وبعد أيام الحيض تكملي مباشرة وينتهي الواجب، أو نقول ابدأي من جديد وصومي نفس الشيء. يقول ولمن نذر صلاة جالسا، إذا قال إنسان لله علي صلي جالس، طبعا هذه في النافلة، صلاة الفريضة ما تصح. لو قال لله علي صلي الفريضة جالس هذا نذر حرام، ما تصح الفريضة جالسا. وقوموا لله قانتين، القيام مع القدرة ركن في الصلاة، لكن نذر في صلاة قال لله علي صلي الليلة أقوم الليل جالسا، أقوم جالسا وصلي الليلة جالسا، لو نذر بهذا الشكل وصلى جالس لا إشكال، تعرفون صلاة الليل قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الصلاة جالسا خاصة في آخر حياته، لكن لو قال بدل الصلاة جالسا سأصلي قائما، لأن صلاة النافلة تصح جالسا لكن أجره على النصف من أجر صلاة القائم، فأراد أن يأخذ الأجر كاملا فصلى قائما، عليه كفارة لفوات لا هو فعل ما هو أفضل، فما عليه شيء، هو زاد ما أوفى بالنذر، فعل ما هو أكثر منه، فعل ما هو أكثر، وما حقق ما فعل لكن فعل ما هو أكثر. مثل لو قال لله علي صوم 3 أيام ولا يقصد أنها متتابعة ثم صامها متتابعة، فعل ما هو أكثر، واضح؟ طيب، وفي المقابل لو قال لله علي أصلي أقوم رمضان ولا أعتكف 10 الأواخر من رمضان في المسجد الأقصى، فذهب واعتكف في المسجد النبوي، عليه كفارة يمين؟ لماذا؟ وتعرفون الحديث الوارد فيه من نذر من الصحابة أن يصلي في المسجد الأقصى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا، هنا أفضل لك في المسجد الأقصى. فإذا فعل الإنسان ما هو أفضل مما نذر لا إشكال عليه. لو قال إنسان لله علي تصدق 100 وتصدق 1000، هل لنا حق نقول له أنت ناذر 100 وأخرجت 1000 فعليك كفارة؟ له فعل ما هو أفضل. وإن نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام، هل عليه كفارة؟ نعم، وهذا قد ذكرنا لكم أنه ورد في حديث جابر الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم صححه العلامة الألباني. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام على باب النذر ما يتعلق به من مسائل شرعية، وبه تنتهي هذه الدروس التي جعلناها بعد صلاة المغرب شرح كتاب الأيمان والنذور. ويكون إن شاء الله لقاؤنا بعد صلاة الفجر من يوم غد لإتمام كتاب القضاء، والذي بقي لنا في كتاب القضاء نصيب كبير من الكتاب، لكن الأخ الكريم طلب منا أن نستعرض ما نستطيع من كتاب الربا في منار السبيل، فإن شئتم لعلي يحاول أن نفرغ من كتاب القضاء ونستعرض جملة من كتاب الربا في بعد الدرس إن كان الوقت مناسب، وغدا يوم إجازة فإن أطلنا في الجلوس فلعلكم إن شاء الله تعذرون تتحملون هذه الإطالة. نسأل الله تعالى يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، ونسأله تعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.